فراق الأمكنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة تبوك. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، وكان حدث عطل فني، فهناك 10 دقائق تقريبا لم تبث، فأنا أعيد 10 دقائق بإذن الله رب العالمين التي قطع الإرسال عنها في الأسبوع السابق، وهي ما حدث أو قصة ابن لصيط ذلك المنافق الذي تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة رواها ابن إسحاق بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في الطريق إلى تبوك إذ فقد ناقته، ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج أصحابه يبحثون عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما سمعه صحابي وهو عمار ابن حزم رضي الله عنه الذي شهد العقبة، بيعة العقبة، وشهد بدرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يخبركم بخبر السماء أو يزعم أنه يخبركم بخبر السماء يفقد ناقته ولا يعلم أين هي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله وإني لا أعلم إلا ما أعلمني الله تعالى. فالنبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. فهذا المنافق كما ذكرنا عن المنافقين في الأسبوع السابق ينتظرون الشاردة والواردة، بمعنى أنهم يتربصون ويراقبون الأحداث، فكل شاردة وكل واردة يتكلمون فيها وينتهزون الفرص ولا يتركون فرصة إلا ويتكلمون فيها ويثيرون الفتن بين الناس. وهذا هو دأب المنافقين دائما كما ذكرنا في كل زمان وفي كل مكان. رجع عمار بن حزم رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنها في شعب كذا وقد حبستها شجرة بزمامها، أي إن قيد الناقة تعلق في إحدى الأشجار ولم تستطع أن تفك نفسها من هذه الشجرة فحبست هناك، حتى أخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمكان الناقة، فأرسل بعض أصحابه ودلهم على مكانها فجاءوا بها. عاد عمار بن حزم إلى رحله إلى المكان الذي يقيم فيه هو جماعة خيمة أو شيء كهذا. من قبل هذا خيمات كانوا في المعسكر جماعات. فعاد فأخذ يقص على أصحابه في الرحل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويتعجب وقال إنه لعجب، ثم ذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أن رجلا يقول إن محمدا يزعم أنه يأتيكم بخبر السماء وهو لا يدري أين فقد ناقته. فقال رجل من المسلمين كان في الرحل، قال إن القائل لهذا الكلام هو ابن اللصيط اللي هو المنافق ده. فقام إليه عمارة يقول أي عدو الله وأنت في رحلي، وأخذ يجأ في عنقي أي يضربه ضربا شديدا في عنقي حتى أخرجه من خيمته. هذا كنا ذكرناه في الحلقة السابقة قبل يعني وانقطع الإرسال ولم يصل. ونستأنف بإذن الله الأحداث والوقائع التي حدثت في غزوة تبوك بإذن الله رب العالمين. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يروي حديثا هو في المسند وفي غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء تبوك قال خطب الصحابة خطبة في الحجر في مسيره إلى تبوك. لما وصل إلى الحجر فقال لا تسألوا الآيات، لا تسألوا الآيات أي الآيات التي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فقد سألها قوم صالح. قوم صالح سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم آية فكانت الناقة، فقد سألها قوم صالح وكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ويشير صلى الله عليه وسلم أن الناقة التي هي الآية كانت تأتي من هذا الطريق وتمضي من هذا الطريق، وكان لها شرب يوم وهم لهم شرب يوم، وفي اليوم الذي كانوا لا يشربون فيه يشربون من لبنها، أي إنها كانت كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت الناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما، وفي اليوم الذي لا يشربون فيه كانوا يشربون من لبنها الذي يكفيهم جميعهم، إلا أنهم عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى فعقروها أي عقروا الناقة. والذي عقر الناقة هو واحد، هو واحد، فلكن الله سبحانه وتعالى عاقب الجميع. لماذا؟ رغم أن الذي عقر الناقة هو واحد، لأن الجميع اشتركوا وتعاونوا واتفقوا على عقر هذه الناقة، والذي عقرها أي الذي ذبحها هو واحد باتفاق هؤلاء، فجميع هؤلاء اتفقوا في الشر فكان عقابهم واحدا. هكذا الاتفاق على الشر من الجميع، وإن نفذ واحد فإن العقوبة تقع على الجميع والإسم يلحق بالجميع. فهذا عقر الناقة، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة فأهمد كل من كان تحت أديم السماء، أي منهم من هؤلاء من قوم صالح، إلا رجلا كان في الحرم. يبقى قوم صالح بأكملهم أبادهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم بصيحة واحدة، إلا رجلا كان في الحرم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال، اسمه أبو رغال، كان في الحرم يعني في مكة. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. يبقى هؤلاء سألوا الآيات، والله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم ها أقوام عن أقوام كثيرين سألوا رسلهم الآيات ثم كفروا بهذه الآيات فكانت العقوبات تنزل عليهم لأنهم عاينوا الآيات ورأوا الآيات ثم لم يؤمنوا بها ولم يؤمنوا بالله تعالى ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. في الطريق النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عندها أو لها حديقة فيها نخيل، فلما مر على هذه الحديقة التي فيها النخيل فقال لأصحابه اخرصوا هذا التمر، اخرصوا يعني قدروا هذا التمر الذي ما زال على النخيل رطبا، لما يجنى ويصير تمرا كم يبلغ قدره؟ فقال لأصحابه اخرصوا هذا التمر، أي قدروا هذا التمر الذي على رؤوس النخيل كم سيبلغ؟ فكل واحد من الصحابة أخذ يقدر كمية معينة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فخرصها رسول الله عليه الصلاة والسلام أي قدرها، فقال هي 10 أوسق. الوسق يساوي 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع ما بين 2 كيلو وشوية إلى 3 كيلو جرامات، يعني اللجنة الدائمة رجحت أنه 3 كيلو جرامات. فخرصها رسول الله أي قدرها صلى الله عليه وسلم، ثم قال لصاحبة الحديقة لما تجمعي احفظي كم بلغ هذا التمر حتى نرجع إليك إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه من إعصار ريح ستأتي في هذه الليلة، وقال إنه ستهب ريح شديدة هذه الليلة فلا يقم رجل فيها، يعني لما تهب هذه الريح لا يقوم الرجال يقف هكذا وإنما يظلون في جلوسا في رحالهم. فبالفعل قامت الريح الشديدة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا قام ولم يستمع لتعليمات النبي عليه الصلاة والسلام ولأوامره، فقام في هذه الريح الشديدة فأخذته الريح الشديدة فألقته في جبلي طيء، يعني ألقته على وجهه مقتولة، لأنه ما أطاع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عقلوا النوق، من كانت له ناقة فليعقلها، أي يقيدها. وفي هذا الأخذ بالأسباب، وعندنا الحديث اعقلها وتوكل الذي رواه أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، اعقلها وتوكل. لما سأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء أعرابي بناقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسلها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل، يعني أتركها كذا وأتوكل على الله دون أن أقيدها بقيد، أو أقيدها بقيد وأتوكل على الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل اعقلها وتوكل. نعم، وفي هذا الأخذ بالأسباب. أيضا في الطريق النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ رضي الله عنه، أنه في الصحيح عند مسلم، في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع ما بين الظهر والعصر ويجمع ما بين المغرب والعشاء، وأخر ليلة فخرج تأخر في صلاة الظهر ثم جمع الظهر والعصر في هذا في الطريق، ثم تأخر وجمع المغرب والعشاء، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستردون عين تبوك ضحى الغد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا وردتم هذه العين بئر، يعني إذا وردتم هذه العين أو عين تنبسق هكذا فلا يمسها أحد حتى آتي إليها. تعليمات كانت واضحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يمس أحد هذه العين حتى يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما وصلوا إليها فإن رجلين استبق الناس وأخذ من هذه العين بعض الماء، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام سألهما أمسستما الماء، فقال نعم، فسبهما عند الإمام أحمد لعنهما. ستقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسب هنا ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بسباب ولا لعان ولا طاعن ولا فاحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، ونهى أيضا عن كل ذلك، عن كل ما ذكرت، وأن ذلك ليس من خصال المسلمين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فحشا ولا بذيئا، لم يكن هذا أبدا من صفاته عليه الصلاة والسلام، لكن هنا على قدر الضرورة لأن هذين الرجلين لم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوامر كانت واضحة وبينة. النبي عليه الصلاة والسلام وضح ستأتون عين تبوك لا يمس أحد حتى آتي إليه، لكن الذي حدث أن هذين الرجلين لم يستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق الشدة عليهما ولعنهما النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وكانت العين مثل الشراك تبض بماء، قد تبض بالماء، يعني الشراك اللي هو شراك النعل، شراك زي سير النعل، تبض بالماء أي يخرج منها ماء قليل جدا لا يكفي أحدا، لا يكفي أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فجاءوا له ببعض الماء من البئر، فالنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه فيه ثم قال أريقوا في البئر، فأراقوا الماء في البئر فإذا بالماء يتكاثر ويزداد حتى يكفي الناس ويكفي الجيش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لو طالت بك حياة توشك أن ترى هنا جنانا، يعني جنات وبساتين. هذا معجزة أيضا لأنه هذا حدث في تبوك بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لما لعن هذين الرجلين لأنهما كانا يستحقان اللعن، يستحقان اللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذين الرجلين يستحقان اللعن، لكن هل نحن نلعن كل أحد؟ يعني أنا أستطيع أن ألعن سيم من الناس أو صاب من الناس بعينه فأقول فلان ملعون أو فلان فيه يعني غير ملعون وأنا أتكلم عن المسلمين؟ لا، إنما نحن نلعن النوع. النوع يعني إيه؟ يعني من أتى بالمعصية التي يترتب عليها اللعن، يترتب عليها اللعن، التي ورد في النصوص أن من فعل كذا فهو ملعون، فهو ملعون. كمثل مثلا صنفان من أهل النار لم أرهما، وسمى الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت فالعنهن فإنهن ملعونات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلعن هذا الصنف من النساء، فأنا يعني أطيع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أرى هذه المعصية التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام فإني أقول لعنة الله على المتبرجات اللواتي يعني يفتن الناس ويظهرن مفاتنهن وأجسادهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال إلعنهن فإنهن ملعونات. يبقى أنا ألعن على العموم، ألعن على العموم. ثم إني لا آتي يعني عند المرأة المتبرجة يقول لعنة الله على المتبرجات كده في وجهها، هذا خطأ وليس من فقه الدعوة، وليس من فقه الدعوة، ولكن أنا ألعن أقول بعيدا عن سماعها وأقول لعنة الله على المتبرجات كما قال ابن مسعود في النساء اللواتي يعني أزججن الحواجب ويرسمن الحواجب، قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة للمسلمين من يقع في معصية يترتب عليها اللعن فأنا ألعن على العموم مرتكب هذه المعصية، أما هذا الذي وقع في المعصية من الرجال أو من النساء بعينه فأنا لا أدري بما يختم له، لعله يختم له بخير ويختم لي أنا اللاعن بغير ذلك، يختم لي بشر، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فأنا أكره المعصية وأدعو لصاحب المعصية أن يتوب الله عليه وأن يهديه الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كان في مسألة اللعن. أحداث أخرى تمر معنا في غزوة تبوك، من هذه الأحداث أبو خيسمة رضي الله عنه. أبو خيسمة رضي الله عنه كان من الذين تخلفوا بغير عذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك. كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع، ومعهم أبو خيسمة. هؤلاء الثلاثة الذين ستأتي قصتهم معنا إن شاء الله بإسهاب، هؤلاء الأربعة ثلاثة منهم ما استطاعوا أن يخرجوا من التسويف والتأجيل، واستطاع أبو خيسمة رضي الله عنه أن يتغلب على التسويف وعلى التأجيل وأن ينتصر على نفسه وعلى وسوسة الشيطان، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين المتقين، إذا مسهم طائف هو ألم بهم وسواس من الشيطان، وما من أحد إلا يوسوس له الشيطان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ماذا؟ تذكروا أن الله سبحانه وتعالى حذرهم من عداوة الشيطان لهم وحذرهم من وسوسة الشيطان لهم، فتذكروا كل هذا فإذا هم مبصرون. كأن الشيطان لما يأتي وسوس الإنسان فإنه يفقده بصره، يجعله لا يرى، يجعله لا يرى، فعندما يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ من الشيطان فإنه يرى مرة ثانية. كأن العاصي أعمى، فالعاصي أعمى والعاصي جاهل، فإذا ما أقلع عن معصيته فإنه يبصر ويكون عنده علم في المسألة، لأنه العلم هو أن تقلع عن المعصية إلى الطاعة، عن المعصية إلى 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 الطاعة. فأبو خيسمة رضي الله عنه استطاع هو أن يتغلب على ما لم يستطع إخوانه أن يتغلبوا عليه. والحقيقة ابن إسحاق روى قصة أبي خيسمة وكيف تخلف وكيف خرج بإسهاب، يعني بإطالة شوية، لكن بسند مرسل، يعني ليست بصحيحة، لكن نحن نستأنس بها على اعتبار أن قصة أبي خيسمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في حديث كعب ابن مالك، واللي هو الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وهذا عند مسلم وعند غيره. فابن إسحاق يروي لنا هذه القصة أن أبا خيسمة لما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فإنه جاء إلى حائطه إلى حديقته فوجد زوجتيه، كان متزوجا من امرأتين، فوجد زوجتيه كل امرأة قد رشت عريشها، يعني السقف العريش ده رشته بالماء حتى يبرد، وجهزت الطعام وجهزت الشراب وتجملت لزوجها القادم. فلما دخل فإنه لما رأى ذلك، رأى الماء البارد ورأى العريشين المبردين ورأى المرأتين، فإنه استطاع أن يغلب تسويفه وأن ينتصر على اللحظة التي هو فيها التي جعلته يسوف، ويبصر المسألة ويقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحر والقيز وهذا السفر الطويل وأنا عند بين الماء والطعام والنساء، فليس هذا من الإنصاف، ليس هذا من الإنصاف. ثم أقسم ألا يدخل أي عريش أي امرأة، وأنه لن يشرب من هذا الماء، وأمر بجهاز فجهز وخرج يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل استطاع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك أو على مشارف تبوك. الجزء بقى الجيد ورد في صحيح مسلم اللي هو في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر فرأى شيئا مبيضا، يعني يرتدي ثيابا بيضا، فيعني يأتي في السراب كده، يعني السراب يتحرك به. السراب هو ما يراه السائر في الصحراء من أنه يظن أن هناك ماء ولا يوجد ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو ينظر فرآه يرتدي الثياب البيض ويزول به السراب، يحركه طارة هكذا وطارة هكذا، أنه يأتي من بعيد، يأتي من بعيد. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال ولا يسمعه، فقال كن أبا خيسمة، كن أبا خيسمة، كن أبا خيسمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرجو ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون القادم هو أبو خيسمة، محبة وشفقة من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كن أبا خيسمة، وبالفعل كن على التحقيق وعلى التأكيد أبا خيسمة، وبالفعل كان القادم هو أبو خيسمة رضي الله عنه. إذا استطاع أبو خيسمة رضي الله عنه أن يفارق الثلاثة الذين نزلت توبتهم في سورة التوبة سنأتي إليها إن شاء الله، وأن يسارع وأن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعلمنا درسا، هذا الدرس أننا إذا وقعنا في أمر ما، إذا سوفنا، إذا عصينا الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نستمرئ ونقول خلاص بقى احنا وقعنا في المعصية، ما خلاص بقى احنا مش هنقدر نخرج منها. لا لا أسوف، وإنما أسارع وأخرج مما أنا فيه كما فعل أبو خيسمة رضي الله عنه، وفارق أصحابه الذين مكثوا يسوفون يوما بعد يوم حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم قصة طويلة لما نأتي إليها سنحكيها إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، حديث أنس عند الترمذي وغيره، ضعفه بعض أهل العلم وحسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل بني آدم خطاء إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، عصم نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام يقع في الخطأ، ولكن عليه إذا وقع في الخطأ أو وقع في المعصية ألا يستمر في هذا الخطأ وفي هذه المعصية، بل يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه سبحانه وتعالى. يبقى ده هذا أيضا من الأحداث التي وقعت في تبوك. أيضا من الأحداث التي وقعت في تبوك ما يرويه لنا ابن مسعود رضي الله عنه، والقصة ذكرها ابن حجر في الإصابة عن ابن مندة عليه رحمة الله، قال عن السند أنه صحيح، سند جيد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك، فنظرت ليلا فإذا بشعلة، شعلة شعلة نار، فإذا بشعلة فقدمت إليها، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، وإذا بصحابي يسمى بأبي البجادين مسنى بجاد قد مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام، ابن سعود يحكي، كان يقف في حفرته، حفر لها حفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقف في الحفرة ويقول لأبي بكر وعمر ناولان أخاكما، ناولان أو أدلية إلي أخاكما. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي واقف بيدفنه صلى الله عليه وسلم، ومين اللي بيناول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر، يعني خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فشوف لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيدفن وأبو بكر وعمر هم اللي بيناولوا، فدي سبحان الله منقبة. ما بعدها، ما بعدها منقبة والله في مسألة الدفن يعني. فلما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ووسده التراب فقال لربي سبحانه وتعالى: اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه. يا سلام، يبقى شوف يكفي أن النبي دفنه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وسده التراب فيقول صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه. وابن هشام يقول عن سبب تسميتي بذي البجادين أنه كان من قوم أبو عليه وأن يسلم وأن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فضيقوا عليه حتى استطاع أن يفلت منهم ببجاد واحد عليه. بجاد ده ثوب غليظ، ثوب خشن كده غليظ قصير، فخرج بهذا البجاد. فلما خرج عن قبيلته فإنه شق هذا البجاد وغطى به جسده أي بجزئين، وذهب بذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأطلق عليه ذي البجادين اللي هو الثوب الغليظ ده اللي إيه قسمه نصفين حتى يستر جسده، وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني هذا صدق الله سبحانه وتعالى، فصدقه الله سبحانه وتعالى لما ترك كل شيء وراء ظهره وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك. فلما توفاه الله سبحانه وتعالى وجاء أجله فإنه دفنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وناول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: تمنيت ليلتها أن أكون أنا الذي مات. وهو ليه؟ لأنه النبي بيدفنه عليه الصلاة والسلام، وبكر عمر بيناولوه، والنبي يدعو له صلى الله عليه وسلم، فيقول: تمنيت أن أكون ليلتها أنا الذي مت، توفاني الله سبحانه وتعالى. من الأحداث أيضا في تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، نعم، نبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله الشيطان في هذا الحديث الذي وري عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الليلة ما شاء الله له أن يصلي، ثم وأصحابه يحرسونه من خلفه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرسونه من خلفه حتى لا يعتدي عليه أحد، ثم لما انتهى من صلاته انصرف إليهم أي نظر إليهم وقال: إني أعطيت الليلة خمسا لم يعطهن أحد قبلي أو نبي قبلي. هذا الحديث في مسند أحمد، لكن أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث مشهور. أعطيت الليلة خمسا لم يعطهن نبي قبلي أو أحد قبلي. هذه الخمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام يزلزل الله له سبحانه وتعالى أعداءه قبل أن يأتي إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمسيرة شهر. قبل هذا قال: وكان النبي يرسل إلى قومي خاصة وأرسلت إلى الناس كافة أو إلى الناس عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن إخواني من الأنبياء السابقين، فكل الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، يعني سيدنا نوح إلى قوم نوح، سيدنا لوط إلى قوم لوط، سيدنا صالح إلى قوم صالح، هكذا سيدنا موسى إلى بني إسرائيل، سيدنا عيسى عليه السلام إلى النصارى. فكل نبي أرسل إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي أرسل إلى جميع الناس، إلى بل الإنس والجن، إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. ومن أجل هذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الروم في تبوك، لأنه أرسل إلى الثقلين، إلى جميع الناس، إلى العالم، ولم يرسل إلى الجزيرة العربية أو إلى العرب فقط، وإنما أرسل إلى كل الناس صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تميز بهذه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى جميع الناس، وفي هذا يختلف عن إخوانه من الأنبياء. وأيضا نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، وكانت هذه علامة على قبول الله سبحانه وتعالى للغزو. لكن الله سبحانه وتعالى تيسيرا على هذه الأمة ورفقا بهذه الأمة، فإنه أحل الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته رضي الله عن صحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، تمسحت يعني تيممت، يعني تيممت مش تمسحت يعني اتمرغت كده في التراب، لا، إنما هي ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، ضربة واحدة على التراب وأمسح وجهي كذا ثم كفي هكذا، ضربة واحدة فقط. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكانوا يعني لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام توسعة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فإنه جعل لها الأرض مسجدا، صلي في أي مكان، وإن لم تجد الماء فقدت الماء، صليت تيممت بهذا التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والخامسة هي ما هي، هي ما هي كهذا من أجل تعظيمها، كما الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فهذا يعني التكرار ده للتعظيم ولإبراز الأهمية. هي ما هي، وهو أنه كل نبي كانت له دعوة فمستجابة، دعوة كبرى مستجابة فدعا بها في حياته، وقيل لي سل، أي اسأل دعوتك، فقلت أو قال عليه الصلاة والسلام: ادخرتها لشفاعة لأمتي، شفاعة لأمتي ولكل من قال لا إله إلا الله. إبا هذه الخمس التي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيا، وهو له خصائص أكثر من ذلك، لكن هذه هي المجموعة في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث أيضا التي وقعت أن ملك أيلة أهدى، أو حديث أنس عند مسلم، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، أيلة هذه اسم مكان، اسم مكان، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حريرية من سندس، أو جبة من سندس من حرير، فأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الحلة، ولما رآها الصحابة تعجبوا منه، من ملمسها كده ناعمة وجميلة، حلة كده شكلها جميل، فلما تعجبوا منها فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطهم بالآخرة، أن يربطهم بالآخرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه الحلة دي اللي هي حرير دي، أتعجبون من هذه، والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموت عرش الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: ايه دي؟ ولا حاجة، المناديل دي يعني شوف بقى الإنسان يتمندل به، يعني تمسح إيدك فيه كده وإيه وترميه. فإذا كانت مناديل سعد بن معاذ وهي أقل ما يكون في المنديل ده أفضل من هذه الحلة الحريرية، فيبقى الجنة يبقى أمر مختلف تماما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ أحسن في الجنة، أحسن من هذه، أحسن من هذه. في هذا الحديث قبول هدية من غير المسلمين، قبول الهدية من غير المسلمين ومن الكافرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الهدية رغم أنها من حرير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير للرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالحرير والذهب فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثه. يبقى الحرير حرير طبيعي، حرير الطبيعي، حرام على الرجال جائز للنساء كما بين قال النبي عليه الصلاة والسلام. والذهب كذلك حرام على الرجال جائز للنساء، فأمسك بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا، قال: هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناث أمتي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها، وبعد ذلك جاءت رواية أنه أعطاها هدية لعلي بن أبي طالب وقال: قسمها بين فاطمة وبعض الفواطم من النساء، يعني اللي اسمهن فاطمة، فأخذها علي بن أبي طالب وأعطاها للنساء. أحداث وردت وكثيرة في غزوة تبوك، قصصنا بعضها، وما زال الحديث متصلا بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر لنا في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسير والخطى مقيدا، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا، بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.